بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مرحبا بكم أيها الإخوة والآباء في لقاء إيماني يتجدد مع الومضات الإيمانية. ومضة هذه الليلة بعنوان عملة صعبة. العملة الصعبة ده مصطلح شائع الآن بين الناس، أصله مصطلح إنجليزي اللي هو بيتقال عليه بالإنجليزية hard currency. hard currency ده الترجمة الشائعة بين الناس، وهي ترجمة كما يرى المتخصصون خطأ ترجمتها العملة الصعبة، وأما الصواب أن يقال عنها العملة الصلبة أو العملة القوية. بغض النظر الترجمة الصحيحة، احنا خلينا في المصطلح الشائع بين الناس اللي الناس فهمها النهاردة اللي هو العملة الصعبة. العملة الصعبة ده بيعرفه علماء الاقتصاد بأنه كل نقد يحتفظ بقيمته ويصعب تحويله، محافظ على نفسه، وهو عملة يصعب الحصول عليها ومش سهلة انك تجيبها. وطبعا العملة الصعبة دي زي ما بيقولوا برضو بتختلف من بلد لبلد ومن وقت لوقت ومن زمان لزمان. هي دي العملة الصعبة اللي انا عاوز اكلمكم عنها النهاردة. لا للأسف انا بفهمش في العملة ولا في التجارة ولا الحاجات دي، مش شغلتي. لكن في عملة تانية صعبة عايز اكلمكم عنها، هي تتشابه مع العملة دي في الخصائص بتاعتها. فإذا كنا بنتكلم على أن العملة الصعبة من خصائصها أنها يصعب الحصول عليها، فالعملة اللي أنا عايز أكلمكم عنها برضو صعب جدا الحصول عليها. هي مش مستحيلة، موجودة بسها مش كتيرة. هي مش في عالم التجارة والمال والاستثمار والعقار، لا، هي في عالم الناس، في عالم البشر، في دنيانا التي نحياها. هذه العملة موجودة في دنيا البشر، في دنيا الناس. الخصيصة الثانية لهذه العملة الصعبة، قلنا أول خصيصة أنها يصعب الحصول عليها، نادرة. الخصيصة الثانية أنها محبوبة، مفضلة، يحبها الناس. تجار بيحبوها، وأصحاب العملات يحبوها، وأصحاب الاستثمارات يحبوها. فأيضا هذه الفئة وهذه العملة التي أتحدث عنها محبوبة ومفضلة، محبوبة عند أعظم من يبتغى حبه، ومفضلة عند أفضل من يرجو الناس الخير من ورائه. خلونا الأول نعترف إن إحنا بقينا في زمان كثرت فيه الفتن والشهوات، وبقى متاح قوي كل واحد إنه يعرف الناس كلها هو بيعمل إيه في أي وقت، ينشر خصوصياته حتى موجودة على الناس، للناس موجودة للناس في أي وقت. فتلاقي وتقرأ عن فلان اللي أنت مثلا بقالك كتير ما شفتوش، فتلاقيه ناشر حاجة وكاتب فلان يشعر بالسعادة، فلان يشعر بالحزن، فلان في مطار القاهرة متوجه إلى ألمانيا، فلان في المستشفى، فلان وفلان. وتعدى الأمر كونه مشاركة الأحاسيس والانفعالات، لوصل لمرحلة مشاركة العبادات. فيصور نفسه هو لابس الإحرام ويكتب تحتها لبيك اللهم لبيك، ويصور نفسه واقف في المحراب ورفع إيديه وبيدعي وتحتها اللهم تقبل، ويسجل لنفسه صورة أو آية أو قراءة قرأها ويرفعها للناس وتحتها اللهم ارزقنا الإخلاص. بقى الحج والعمرة والقراءة والدعاء والبكاء كله أونلاين على الهواء مباشر. هو إيه الموضوع؟ الموضوع علشان نفهمه أكتر، الموضوع العملة الصعبة ده، تعالوا نشوف القصة دي، المثل ده. هذا رجل من السابقين إلى الإسلام، بل هو أحد العشرة المبشرين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتولي أبي بكر وموت أبي بكر وتولي عمر ومقتل عمر. شاف الدنيا كده فاعتزل الناس جميعا وذهب مع إبله وغنمه وترك أمور الخلافة والملك وهذه الأشياء وجلس في ناحية بعيدة. ذات يوم أقبل عليه راكب من بعيد، فلما رآه قادما عليه قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما اقترب فإذا هو ولده، فقال له أنت هنا في إبلك وغنمك والناس يتنازعون الملك والإمارة، أنت قاعد هنا بتعمل إيه؟ أنت مكانك مش هنا، الناس هناك بتتقسم، الناس هناك بتتنازع، أنت ممكن تبقى أنت الخليفة. قال فضربه في صدره وقال له اسكت، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب. يبقى اللي بيحب واللي بيفضل هو ربنا اللي احنا بنتكلم عليه. إن الله يحب العبد الغني التقي الخفي. الخفي الصحابي ده مين؟ ده سعد بن أبي وقاص. طب سعد بيستشهد بالحديث ده، إيه الجزء اللي هو عاوزه من الحديث ده؟ الغني ولا التقي؟ لا، هو عاوز الجزء الأخير الخفي، اللي مش مهتم من الناس بتعرف عنه إيه، ولا مهتم إنه يشارك الناس أفعاله وأحواله. الخفي ده اللي الناس على صفحات التواصل ما تعرفوش، ما يعرفوش عنه حاجة، ولا الناس في الشارع بيشاوروا عليه، ولا الناس بتستناه عشان تقدمه وتوسع ليه، لا. لكن في حاجات تانية عارفاه، تعرفه ظلمات الليل، تعرفه ببكائه ومناجاته وسجوده وخشوعه وكلماته، تعرفه بيوت الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل والمحتاجين بإحسانه إليهم وذهابه إليهم ورعايته لأحوالهم. هذا الذي يحبه الله عز وجل، هذا العبد الخفي الذي وردت النصوص في الثناء عليه. قبل ما أكمل، يعني أنت قصدك أن اللي بيتصور ده، ولا اللي بيعمل كده، ولا اللي بيظهر نفسه حرام يعني؟ لا، ما بقولش حرام. أنا مش قصتي الليلة دي عشان أقولك حرام وحلال ومباح ومكروه وواجب، مش قصتي كده. أنا بتكلم على صنف معين من الناس قل مع هذا الزخم الإعلامي والتواصل الاجتماعي، وأصبحنا نحتاج إليه، وهذا الصنف يحبه الله عز وجل، فأين الناس منه؟ ربنا قال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، ما عنديش مشكلة أنك تظهر صدقاتك طالما أن نيتك حسنة، الناس تقتدي بيك وتتأسى بيك، ولا تريد رياء ولا سمعة، ما عنديش مشكلة. لكن في نفس الآية قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، أحسن لك أنت، أحسن لك أنت. وتيجي آية تانية ربنا يقول لنا أدعوا ربكم تضرعا وخفية، خفية خفية، مش قدام الناس. وتيجي آيات أو تيجي أحاديث تانية تبين فضل هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. الفرض تصلي في المسجد، لكن كل نفل وكل سنة قدرت تصلي في البيت هو أفضل. وشوف دقة الإخفاء ومراعاته في الحديث ده، وهو بيتكلم عن السبع الذين يظلهم الله في ظله، فقال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها مش علشان الناس ما تعرفش ولا حد يشوفه، ده دقة الخفاء إن إيده الشمال ما شافتش اللي طلعته إيده اليمين، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وفي نفس الحديث هو بيتكلم عن الطائفة المباركة دي، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء يا إخوة أين هم؟ وما حظ أحدنا من هذا الخفاء؟ المقياس النهاردة مش أنك بتعمل أعمال في العلن، في عبادات لازم الناس هتشوفها ولازم الناس هتعرفها، لكن المقياس النهاردة لما أجي أحط العبادات الظاهرة والعبادات الباطنة، عبادات السر الخفاء، وضعت كل منهما في كفة، أيهما ترجح؟ مين؟ الظاهر هو اللي بقى أتقل، ولا الاثنين زي بعض، ولا الباطن والخفاء هو اللي أتقل؟ إلا أتقل في الاثنين. يقول عبد الله بن داود الخريبي كما نقل الذهبي في ترجمته قال كانوا يستحبون، كانوا دول الرجل ده في عهد الإمام أحمد، يعني بيتكلم عن السلف، يعني بيتكلم عن التابعين ومن قبلهم، كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا يعرف عنه أحد شيئا، لا زوجته ولا غيرها. وأورد هناد في الزهد عن الزبير بن العوام أنه كان يقول لمن حوله أيها الناس من استطاع منكم أن يكون له خبيء من عمل صالح فليفعل. العلماء بيقولوا عشان انت بس الشكوك ما تجيش تجري حواليك، قالوا لما السر يستوي مع العلن يبقى ده معناه إن هو مخلص، سره زي علانيته. لو العلن أتقل من السر فيبدأ الإنسان يبص في نيته، لأن ده ممكن يخشى عليه أن يقع في الرياء، لأنه بينشط قوي قدام الناس، لما يبقى بعيد عن الناس ما بيعملش حاجة أو بيقل. أما إذا كان سره خيرا من علانيته فهذا صدق الإخلاص أعلى الدرجات. ولذلك الذهبي رحمه الله قال في السير وأعلى مقامات العبد أن يكون بساما بالنهار بكاء بالليل. الناس ما بتشوفش منه الخشوع والدموع، الناس بتشوف منه الضحكة والابتسامة والكلام الحلو. في الليل يلبس ثوب المزلة والعبودية لربه، فيبيت قائما راكعا باكيا ساجدا داعيا. الطائفة دي يا جماعة لها صور كتير، لها صور في الصدقة ولها صور في الصلاة ولها صور في الجهاد. أخفياء هؤلاء العباد الأولياء الأتقياء الذين يحبهم الله عز وجل. منهم كما نقل في ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يتسنى لي وقت لتحرير الإسناد إلى عمر، في هذا ذكروا أن طلحة بن عبيد الله رأى عمرا ذات ليلة يخرج من بيت ويتسلل حتى لا يراه أحد. قال طلحة: أي بيت يدخله عمر في الليل؟ ولماذا يتستر ولماذا يتسلل؟ عرف البيت وفي الصباح ذهب إليه، فدخل يبحث من في هذا البيت، فإذا هو بامرأة عجوز عمياء قاعدة. قال: من هذا الذي يأتيك في الليل؟ قالت: لا أعلم، إنه رجل يتعاهدني منذ كذا وكذا، يقوم بأموري ويخدمني ويقضي لي حاجتي. فبكى طلحة وقال: سكلتك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتتبع. أنت بتمشي ورا مين؟ بتفتش ورا مين؟ ده عمر. يأتي أيضا علي بن الحسين زين العابدين من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علي كان كثيرا ما يقول لمن حوله، يرفع حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. علي كان يعيش في المدينة، المدينة فيها أناس صالحون كثيرون، وفيها أتقياء وفيها أخفياء وفيها أولياء، فيها من فيها من خيار الناس. والناس الفقراء والمساكين في المدينة كانوا إذا استيقظوا من الصباح وجدوا عند بيوتهم طعاما دقيقا، أموالا، يجدون أشياء. هذا أمر لا ينكر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ظل الأمر على هذه الحالة حتى مات علي بن الحسين. فلما مات وجاءوا لتغسيله وجدوا آثار علامات سوداء على عاتقه، فعلموا أنه كان يحمل شيئا ثقيلا عليها. وبعد أيام من موته افتقدت صدقات الليل التي كان يجدها الفقراء. قال: لا، هي ما عادش في حاجة بنصحى الصبح بالليل، ليه؟ هو مين اللي مات راحت معاه الحاجات دي؟ فنظروا فإذا هو علي بن الحسين. الذهبي بيعلق ويقول: ولهذا كان يبخل رحمه الله. عارف يعني ايه كان يبخل؟ يعني كانوا بيتهموا بالبخل. عاش طول حياته الناس بتتهمه انه بخيل، ومحدش يعرفه كان بيعمل ايه، وما علم هذا إلا يوم وفاته. في وفيات الأعيان لابن خلكان في ترجمة الإمام الماوردي، هذا الإمام الفقيه، ذكر عن رجل صديق له أنه قال له قبل وفاته بفترة يسيرة، قال له: يا فلان، إني قد كتبت كتبا وألفت تآليف وتصانيف ودفنتها في مكان كذا، فإذا جاء وقت احتضاري فاجعل يدك في يدي، فإذا قبضت عليها فاعلم أنني لم يقبل مني عمل، فاذهب فأخرجها وألقي بها في ماء دجلة، في نهر دجلة، وارميها كلها، مش مقبول منها حاجة. وإن بسطت يدي في يدك فاعلم أنها قد قبلت، وهذا ما كنت أرجوه من ربي، وأرجو أن أكون مخلصا. قال: فلما جاء وقت احتضاره أتاه هذا الرجل وجعل يده في يده وانتظر ماذا يصنع. قال: فإذا هو يبسط يده فعلمت أنها علامة قبول، فأخرجت كتبه للناس، ولم يظهر شيء من آثاره ولا من تصانيفه في حياته، وإنما خبأها لأجل هذا اليوم ولأجل هذه العلامة. البخاري رحمه الله يذكرون في ترجمتي نبأ عجيبا عن مسألة محاولة إخفائه لعمله. يقولون أنه كان في المسجد مع أصحاب له في يوم من الأيام، ولاحظ شيئا معينا في المسجد فانتظر حتى انفض الناس من المسجد. ما الذي لاحظه؟ لاحظ رجلا في المسجد دخل، فبينما هو يعبث بلحيته وثيابه إذ وقعت قزاة على أرض المسجد، قزاة شعرايا أشايا، حاجة خفيفة كده وقعت منه في المسجد. رآها البخاري فانتظر، انفض الناس من المسجد وخرجوا، فمر عليها فجعلها في كمه، وهو معدي كده وطع الأرض وقام دخلها في كمه عشان محدش ياخد باله وعمل إيه. فلما خرج خارج المسجد ألقى بها دون أن يلتفت إلى أحد. لولا أن ربنا سخر في الوقت ده إنسان أنه هو يشوفه وينقل الخبر ده ما كانش حد عرف. وبعدين ده اللي اتنقل في قصة واحدة للبخاري. طب ايه الاعمال التانية التي كانت في الخفاء؟ الله اعلم بها. لذلك يا جماعة الناس دي لما اخفت اعمالها واحبهم الله عز وجل كافأهم من جنس اعمالهم. ايه بقى المكافأة؟ ان اخفى لهم مكافأتهم عن اعين الناس. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. زي ما أنت كنت من الأخفياء وأحببت أن تكون خفيا يعرفك الله عز وجل فقط، تعرفك الملائكة في السماء، تعرفك الأرض، تعرفك السماء، تعرفك بصلاتك ودعائك وإحسانك فقط ولا تهتم بأمور الناس، فكافأك الله عز وجل أن ادخر لك ثوابا وأجرا كبيرا لا يعلم الناس عنه شيئا. الخلاصة علشان الناس ما تقعش في أمور الوسوسة، مش هاجي أصلي تاني، مش هحضر درس تاني، مش هقرأ قرآن مع الناس تاني، لا، كل ما تستطيع أن تفعله من أعمال الخير وتحافظ عليه فحافظ عليه، لكن ليكن لك نصيب من عمل السر والخفاء، وحاول أن يكون هذا بينك وبين ربك لا يطلع عليه إلا من تدعو الضرورة لمعرفتهم به. ما أنا عايز أتصدق على فقير معين فلازم هيبقى في احتكاك معين فلازم يعرفني، فربما بعض الأمور تحتاج، فليكن هذا في نطاق ضيق. الأمر الثاني: ألا تترك أعمالك هذه التي اعتدت عليها في سفر أو في حضر، في علانية أو في سر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول أحيانا الإنسان يكون له عادة من الحفاظ على صلاة الضحى، على قيام الليل، فلا يدع هذا لكونه بين الناس. طب أنا محافظ على قيام الليل وأنا في بيتنا ما حدش شايفني، سافرت بقيت مع ناس، جي وقت قيام الليل ما يجيش بقى اشتروا لك نام بقى الليلة دي وما تقومش عشان ما يقولوش عنك إن أنت بتصلي بالليل. لا، يقول الشيخ الإسلام لا يدع عمله هذا، وإنما يحاول أن يخلص نيته لله عز وجل، والله تبارك وتعالى يكتب له أجره لعلمه أنه يحافظ على عمله في السر والعلانية، ما هوش مش عشان حد. وكذلك في سائر الأعمال. والأمر الثالث: أن يكون لك خبيئة من عمل صالح. المهم الخبيئة دي قد إيه، عمل السر عندك قد إيه. لما عوتب أبو بكر رضي الله عنه في تولية عمر بعده فقال: أقيموني، أعدوني. قال: ذاك رجل إذا سئلت عنه قلت إن سره أفضل من علانيته. هم دول العملة الصعبة اللي بتكلم عنها في هذه الأيام، فمن وجد شيئا من هذه العملة أو رأى في نفسه شيئا منها فليسأل الله عز وجل الثبات والمزيد. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.